أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن الاستدلال بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها استدلال تام، لأن المقصود من اسم الموصول هو الحكم الشرعي، وبناء على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من الحكم الشرعي عليكم السلام. بناء على هذا يطرح إشكال حول هذا التفسير أو الاستدلال، والإشكال هو في الواقع يرجع إلى تقوية قول الأخباري. الأخباريون لا يعترفون بالبراءة الشرعية ويصرون على الاحتياط الشرعي كوظيفة عملية ثانوية، لذلك يقولون أنه إذا شك المكلف في التكليف ورجع إلى الأدلة الشرعية مقتضى الأدلة هو الاحتياط. قد يشكل من منطلق رأي الأخباري أنه هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية في قبال رأي الأخباري، لأن هذه الآية حسب تفسيرنا في البحث السابق هكذا فسرناها، قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الحكم الشرعي. الأخبار يقول إني وصل إلي عليكم السلام ورحمة الله الحكم الشرعي، أتاني الله الحكم وهو أدلة احتياط. إذن كيف نستدل بهذه الآية على حجية البراءة الشرعية، والحال أنه لا يمكننا أن نفهم الأخبار في هذا الاستدلال؟ الأخبار يقول أنت تقول لم يأتي شيء، ولكن أنا أتطرق أو أذكر لك الروايات المعتبرة التي تنص على الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك، قف عند الشبهة، من ترك الشبهات نجا من المحرمات، وما ورد من النصوص بهذا المضمون. إذن هذه كلها مما آتاها الله، وبناء على هذا نحن مكلفون بها ومدانون بها ونعاقب على ترك الشبهات، على الوقوع في الشبهات. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، أما إذا لم نترك الشبهة ووقعنا فيها نعاقب يوم القيامة. في الجواب سيد الشهيد يقول إن هذه الآية يمكن أن تفسر بنحوين، على تفسير هذا الإشكال يرد وعلى تفسير لا يرد. مرة نقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما آتاها فسرناها بالحكم الشرعي، يعني لا يكلف الله نفسا ما هو سبب لثبوت الحكم الشرعي، وأنه نريد أن ننفي السببية في المقام. لذلك نقول ما كان بسبب التكليف وبسبب الكلفة والحكم الشرعي تقع في مشكلة وفي حرج، مفروض أنه ما دام لم يأت لك شيء يكون سببا للكلفة أنت في الحرية. يجي الأخبار يقول أنا جاءني ما يوقعني في الكلفة، ما هو ماذا؟ أدلة الاحتياط. فإذا قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما كان من التكليف الذي سبب لثبوت الكلفة، الحق مع الأخبار. أخبار يقول أنت تقول ما عندي شيء يدل على الكلفة، أنا عندي شيء وهو بيان الاحتياط. مرة نقول أن المقصود هنا مو نفي السببية للكلفة، وإنما المقصود هو نفي تكليف في المورد الذي نحن نشك فيه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا في مورد التكليف مو سبب التكليف. في مورد التكليف والحكم إلا الحكم الذي أتى. وبناء على هذا في مورد التكليف ماذا؟ مثلا أنا شكيت أن شرب التتر على سبيل المثال حرام أو ليس حرام. الأخباري بعد ما يقدر يناقشني يقول عندي بيان، أنا أقول جيب لي بيان على حرمة شرب التتر. ما دام في هذا المورد وهو الشبهة الحكمية لا يوجد دليل على حرمة شرب التتر، إذا أنا أدخل في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مرة مقصودنا من لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني ما آتاها بسبب التكليف من الكلفة، هنا يشمل أدلة الاحتياط، وأدلة الاحتياط تنفي استدلال بهذه الآية على البراءة. مرة المقصود مو سبب التكليف والسببية، وإنما المقصود التكليف المشتبه في مورد الذي نحن نحتمل فيه. يعني لا يكلف الله نفسا بتكليف في مورد الشك إلا في التكليف المأتي. وبناء على هذا يتم الاستدلال بالآية. الأخبار يقول عندي أصالة الاحتياط، احنا نقول أصالة الاحتياط ما تفيدنا شيء. احنا في هذه الشبهة الحرمة التحريمية او الشبهة الوجوبية، اذا عندنا دليل على الوجوب او اذا عندنا دليل على الحرمة نعمل به، اذا ما عندنا دليل على الوجوب الحرمة يصدق علينا انه لم يأتي الله من الحكم الشرعي هنا في هذا المورد، فبناء على هذا نجري البراءة من الوجوب المحتمل أو الحرمة المحتملة. والصحيح هو هذا التفسير الثاني. لماذا؟ لأنه نحن ذكرنا قلنا أن كلمة ماء اسم الموصول وفيها إطلاق تشمل المال وتشمل الفعل. كلمة السببية أو مفهوم السببية لا يمكن تفسيرها في المال والفعل، يعني ما نقدر نقول لا يكلف الله نفسا إلا بسبب المال الآتي إلا بسبب الفعل الآتي، ما له معنى. لا يكلف الله نفسا إلا في المورد الذي فيه مال مأتي، إلا في المورد الذي فيه فعل آتي. إذن الكلام في المورد، لأن المورد مرة يجب فيها الإنفاق فنحن مكلفون بالمال الموجود في هذا المورد، تارة المورد يجب فيها فعل خاص يعني الواقعة والشبهة، إذن ذلك الفعل هو الذي نفرض أن يكون دليل قائم على شنو؟ على اعتبارها أو حجيته. ومرة نقول لا يكلف الله نفسا في مورد من الموارد إلا إذا كان في ذلك المورد حكم شرعي واصل إلى المكلف. إذا الذي يتناسب مع سياق الآية وإطلاق الآية أن نحن نفسر هنا ما آتاها لا بالسببية وإنما نفسرها بالموردية. من هذا المنطلق نقول الاستدلال بالآية تام، وحسب إطلاق الآية وجريان البراءة الشرعية في شبهات لا فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. في جميع هذه الشبهات سواء كانت حكمية أو موضوعية نقدر نطبق مفاد الآية، نقول هذه شبهة حكمية، لا نعلم بوجوب صلاة الجمعة أو لا نعلم بحرمة شربة الستون، نقول لا يكلف الله نفسا في هذا المورد المشتبه إلا ما آتاها، وأنا لم يأتني وجوب ولا حرام، إذن أنا في حرية المطلقة. في الشبهة الموضوعية كذلك عند الشك أن أحد الإناءين مثلا نجد، طبعا هذا مقرون بالعلم الإجمالي، احنا كلامنا في الشك البدوي، أنا عندي شك أنه هذا الشيء حلال الأكل أم لا، أجري البراءة من الحرمة. لماذا؟ لأنه شبهة موضوعية، هذه الفاكهة صارت عندي مشتبهة بين الفاكهة المحرمة والمحللة لا يجب فيها الفحص. هذه الموسيقى اشتبهت عندي بين الموسيقى المحرمة والمحللة إذا كانت هناك محللة، فإذا أنا أجري البراءة من الحرمة. وقف على ذلك، هذا صار محل اتفاق الفقهاء والأصولين أن في الشبهات الموضوعية الاحتياط ليس واجبا، حتى الأخباري يعتقد أن في الشبهات الموضوعية البراءة الشرعية جارية. الخلاف بين الأصول والأخباري فقط في الشبهات الحكمية، وإلا في الشبهات الموضوعية الكل يقولون الفحص والاجتناب ليس واجبين. يبقى شيء المشهور ولعله يقال أصلا المسألة إجماعية مو شهرة فوق الإجماع، يقولون أن البراءة الشرعية تجري بعد الفحص عن الدليل. قد يشكل، أنتم استدليتم بالآية لا يكلف الله نفسا في مورد وفي واقعة إلا ما أتى من التكليف ذلك المورد، وهذا مطلق سواء كان قبل الفحص أم بعد الفحص. نقول كلمة ما آتاها مقصود من ما آتاها هنا بالمعنى الأعم، مو أنه الواصل بشكل اليقين والأطمئنان، أعم من اليقين والإطمئنان. يعني ماذا؟ يعني إذا فرضنا احتملت أن هناك بيان جاء وصدر من الشارع ولكن أنت لم تصل إليه، وهذا البيان موجود في الكتب في الروايات في الكلمات في الأدلة، ويجب عليك أن تبحث عن هذا البيان الشرعي أو عن هذا الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن هذه الكتب وهذه الأدلة هي مضان العثور على الحكم الشرعي. فإذا أنت بمنزلة الآتي أو بمنزلة المأتي إليه الحكم، كيف تحرز أنه لم يأت إليك تكليف شرعي؟ إذا فحصت بعد الفحص يصير عندك الاطمئنان وحصول اليأس بأنه لم يأت في هذا المورد بيان شرعي. أما قبل الفحص ما دام تحتمل، بل تحتمل قويا أحيانا، أنه هناك رواية أو دليل أو سيرة أو حكم عقل أو غير ذلك في الكتب الفقهية أو الكتب العلمية، يجب عليك أن تفحص، لأنه قد تكون بمنزلة الآتي إليه حكم الشرعي. طب لا احنا نريد، لا احنا نقول انه من نفس الاستدلال بالآية نستفيد انه اجراء البراءة بعد الفحص، يعني لا يكلف الله نفسا في مورد الا ما آتاها، هذا يرمز الى شنو؟ حصول اليأس من الاتيان، يعني عندنا اطمئنان انه لم يكن هناك بيان وحكم شرعي. لذلك هذا ليس اشكالا على الآية، اصل الآية من بحد ذاتها ليست مطلقة، ما تشمل الحكم الشرعي قبل الفحص عن مظان عثوره. نطبق هذا البحث تتمة للبحث السابق كان. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة ونفي العقاب ونفي المؤونة بسبب التكليف غير المأتي، يعني لا يكلف الله نفسا، يعني لا يعاقب الله نفسا بسبب التكليف الغير المأتي، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن هذا نفي للعقاب عندما لم يأت تكليف، أما الأخبار يقول عندي تكليف وهو الاحتياط. إذا تم الدليل عليه، يعني إذا قلنا أدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط. ليش؟ لأنه إحدى المناقشات المعروفة مع المسلك الأخباري أنه نحن نقول نوافقكم في الأدلة، الروايات، أخوك دينك فاحفظ لدينك، قف عند الشبهة، من وقف عند الشبهات نجا من المحرمات، هذا كله مقبول. بس ولكن احنا نقول احدى المناقشات المعروفة، نقول هذه الروايات كلها تدل على حسن واستحباب الاحتياط لا وجوبه. الاخباري يدعي ان هذه تدل على وجوب الاحتياط. سيد الشهيد يشير الى هذه المناقشة بالاجمال، اذا تم الدليل عليه، يعني على الوجوب، والا الحسن والاستحباب هذا مسلم بل محل الاتفاق بين الطرفين، إذا فرضنا أنه تنزلنا عن الوجوب فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، يعني فلا تنفع هذه الآية في دفع أدلة وجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة لا يكلف الله نفسا، يعني الله تعالى لا يكلف عبده في مورد التكليف غير المأتي، يعني في الواقع التي مشكوكة الحكم، فهي تنفي وجوب الاحتياط. شوفوا أجد الصياغ اختلفت عن الصياغة الأولى. احنا إذا قلنا الله تعالى لا يكلف عباده في الواقع المشكوكة الحكم إلا إذا ثبت الحكم وهو الاتيان، ومعناته شنو معناته؟ أنه العباد في أمور الواقع المشكوكة الحكم مو مكلفون بوجوب الاحتياط. لو كانوا مكلفون بوجوب الاحتياط معناته أن الله تعالى جعل لهم تكليف في مورد الشك في الحكم الشرعي. لذلك الآية تنفي أدلة الاحتياط. والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا، لأنه نقول لا يكلف الله نفسا إلا في المورد الذي فيها المال. الآية وردت في الإنفاق على الزوجة، يعني الله تعالى يقول للزوج لا أكلفك في الإنفاق ومورد الإنفاق إلا بمقدار الذي أتيت لك من المال، فإن كنت ذو يسرة فانفق وإن كنت ذو عسرة فانفق بالقدر ما تقدر عليه، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. فالاستدلال بالآية جيد يعني تام. بعد ذلك ندخل في إطار خصوصيات الآية، وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني يعني الوصول التكويني، لأنه المناسب للمال والفعل أيضا كذلك. أنه نقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما آتاها من المال، ما آتاها من الفعل ومن القدرة على العمل. خب القدرة والمال هل هو وصولهما إلى المكلف وصول تشريعي أو تكويني؟ تكويني. إذا المناسب أن نقول أن الإيتاء الحكم الشرعي تكويني. إيتاء الحكم الشرعي تكويني يعني ماذا؟ يعني يشمل حتى الشبهات الموضوعية، لأن الشبهات الموضوعية الوصول فيها وعدم الوصول فيها تنشأ من الأمور الخارجية، لأن خلق الشبهة الموضوعية هو خلق من الأمور الخارجية. أنت صار عندك شك الآن هذا اللحم مذكى ومذكى، لأنه تشك في الذابح أنه كان مسلما أو كافرا، هذا أمر تكوين يرجع إلى الخارج. تشك أن هذا اللباس طاهر أو نجس لأنه يشبه في لونه لباسا آخر عندك نجس، فتحتمل أن يكون هذا هو النجس، إذا يرجع إلى أمر تكويني. لأن الشبهات الموضوعية تفترق عن الشبهات الحكمية في هذه النقطة فقط. الشبهات الحكمية منشأ الشبهة وسبب توليد الشبهة الشارع، لأن الشارع إما ما عنده دليل فصارت شبهة يعني فقدان النص، إما إجمال النص وإما تعارض النصوص. أما في الشبهات الموضوعية منشأ الشبهة أمور تكوينية. لذلك يفرقون الفقهاء بين الشبهة الحكمية والوضعية. الشبهة الحكمية ما نتجت من الأدلة وترجع إلى نفس الشارع، فقدان النص أو إجماله أو تعارضه. والشبهات الموضوعية لا حد ولا حصر لها، لأنها ترجع إلى الملابسات والتشخصات الخارجية والأمور التكوينية. وبناء على هذا هنا المقصود من الإيتاء، الإيتاء التكويني. لذلك يشمل الشبهة الحكمية ويشمل الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية واضح، الشبهة الحكمية شلون يشمل؟ مثلا لأنه الإيتاء التكويني المولى صدر بيانا ولكن ما وصل إلي، نعبر عنه فقدان النص. المولى صدر بيانا ولكن مجمل، نعبر عنه إجمال النص. إذن ما دام الإيتاء صار تكوينيا في ضمنه يدخل الإيتاء التشريعي أيضا. أما إذا حصرنا بالإيتاء التشريعي بعد ما يشمل الإيتاء التكويني. كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، لأن إيتاء التكليف تكفي فيها عرفا مرتبة من الوصول، وأقل مراتب الوصول هذه هي مرتبة الوصول إلى مضان العثور بالفحص. مضان العثور بالفحص بين قوسين الكتب والمصادر المعتبرة لكشف الأدلة. بس سواء عبرنا عن كتب فقهية أصولية كلامية تاريخية أي كتاب كان، المصادر التي لها دور في كشف الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في هذه الآية. الآية الثانية التي يمكن أن نستدل بها على البراءة الشرعية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث فيهم او حتى نبعث رسولا. تقريب الاستدلال من الشيخ الانصاري وايضا الشيخ الانصاري على الله مقامه في الرسائل اشكل على هذا الاستدلال باشكالين. تقريب الاستدلال واضح، احنا نحتاج الى فقط كلمة واحدة في الاستدلال نركز عليها، ما كنا معذبين رفع العقوبة يعني لا نعاقب، هذا واضح. حتى نبعث رسولا، نفسر الرسول بالبيان الشرعي. مرة نقول المقصود منها الرسول شخصية الرسول الخارجية، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نبينا صلى الله عليه وآله. مرة نقول لا، الرسول شخصيته الخارجية ما لها موضوعية، المقصود من الرسول يعني من يحمل رسالة الأحكام الشرعية، يعني من يحمل بيان أحكام للأمة. إذن المقصود من الرسول هو كمثال ورمز، وإلا في الواقع المراد من الرسول هو ماذا؟ المراد من الرسول هو البيان الشرعي. يعني نحن ما دام لم تأتي رسالة سمائية وأحكام وتكاليف إلى قوم من الأقوام ما نعذبهم. بعبارة أخرى عندنا إحنا عبارة مصطلحة عندنا في الحوزة ولعله عند الناس بشكل عام، أنه قبل ما تتم الحجة على الناس الله ما يعاقبهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني قبل ما يوصل الأحكام ونبين لهم الأحكام ويخالفون ويعصون لا نعاقبهم. الأمة وعصر الجاهلية والناس الذي كانوا في مكة أو في المدينة قبل ظهور الإسلام الله ما كان يعاقبهم على الزكاة والخمس والحج والصلاة. ليش؟ لأنهم ما كانوا يعلمون بالأحكام الشرعية. بعدما جاء النبي صلى الله عليه وآله يعاقبهم على كل مخالفة وعصيان. إذن بعدما جاءتهم رسالة الإسلام أي بيان الأحكام الشرعية، وبناء على هذا ننطلق من هذا الاستدلال على تأسيس قاعدة نسميها بالبراءة الشرعية، وهي أنه كلما جاءنا بيان شرعي على مورد وشبهة من الشبهات الحكمية أو الموضوعية كنا معذبين، لا يجوز لنا أن نرتكبها. إذا فرضنا فحصنا وسألنا ولم نجد بيانا شرعي، ندخل في هذه الآية أن الله تعالى لا يعذبنا لو أتينا بهذه الشبهة ووقعنا فيها، لأنه ما عندنا دليل على الحرمة، ما عندنا بيان على الوجوب لو تركنا هذه الشبهة. أنا احتملي صلاة الجمعة واجبة ولكن فحصد ما وجدت بيانا على الوجوب، ولذلك ما أصلي صلاة الجمعة. إذا يوم القيامة انكشف الوجوب الله لا يعاقبني بهذه الآية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبيانا. شيخ الأنصاري أشكل إشكالين. إشكال الأول الشيخ يقول أن الآية متقول إن أنتم لا تستحقون العقوبة إلا بعد بعث الرسول. الآية تقول إحنا ما نعاقبكم، ما نعاقبكم أعم من أنكم تستحقون العقوبة أو ما تستحقون العقوبة. هسه أخي خلص إيه الإشكال الأول هذا، ما كنا معذبين، الله تعالى يخبر عن نفسه وعن كل وكلائه وهم الملائكة المقربون الذي عددهم أضعاف عدد الناس الآن في عصرنا، يعني أكثر من 5 مليارات ملك أكو حسب بعض الروايات أن عددهم أكثر من خلق الله، يعني من خلق البشر. زين الله تعالى يقول أنا وملائكتي لا نعذب عبدا من العباد قبل أن نبعث إليه الرسول، لا نعذب أعم من أن هذا العبد يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. واستحقاق العقوبة ونفي الاستحقاق يرجع إلى مسألة البراءة والاحتياط، لعل الله تعالى لا يعذبهم مع أنهم يستحقون العقوبة عفوا ولطفا ومغفرة منهم، ولكن يستحقون العقوبة. الذي نحن نريده في تأسيس البراءة الشرعية ماذا؟ أنه نقول لا يستحقون العقوبة إلا بعد أن نبعث الرسول والبيان، يعني نحن لا نستحق العقوبة لو خالفنا الشبهة التحريمية، ولا نستحق العقوبة لو خالفنا الشبهة الوجوبية، أما الآية مو كلام، مو في مقام الاستحقاق ولا في الاستحقاق، الآية في مقام العقوبة وعدمها. الله تعالى يخبر عن سنته وعن سيرته بأنه أنا ما أعذب الناس الذين لم أبعث لهم رسول وإن كانوا يستحقون العقاب. إذن الآية أصلا أجنبية عن البراءة. إحنا نريد أن نجري، الفت النظر إلى هذه النقطة في البراءة، إحنا نريد نجري البراءة بأي غاية؟ بغاية التأمين على العقاب. يعني إذا أجرينا البراءة في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية، ماذا الهدف من إجراء البراءة؟ أن نجعل بالبراءة تأمينا على العقاب حتى نحتج على رب العالمين يوم القيامة إذا وقعنا في مخالفة واجب أو في ارتكاب محرم، نحتج على الله أنه كان عندنا صك، يسمى بالبراءة الشرعية تأمين على العقاب، ما نستحق. الآية مو في مقام أعطاء السك. هذا الإشكال الأول للشيخ رحمة الله عليه. شنو سأج مناقشتكم بالشيخ
أولا؟ يعني أنتم أخذتوا بس وما كنا معذبين، تديتوا بالعنوان لما هي مغير حتى أنا بعث رسولا.
ماكو مانع. ماكو مانع مولانا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بيانا الكلام ما كنا معذبين شلون نفسره؟ ظاهر الآية ما كنا معذبين يعني لا نعاقب، أعم من أنه هم يستحقون العقوبة ولا يستحقون. إحنا بالبراءة نريد نرفع اليد عن الاستحقاق للعقوبة، والآية ما تنفي الاستحقاق، الآية تنفي العقاب، ونفي العقاب أعم من نفي الاستحقاق، لأن نفي العقاب قد يكون بدليل العفو، بدليل المغفرة والرحمة الإلهية، رحمتك وسعت كل شيء ولكن غضبك لم يسع كل شيء. عندنا في القرآن آية تقول غضبك وسع كل شيء، إذا وجدت هذه الآية اخبروني بها، أصلا ما كنت لا آية ولا رواية، رحمتك وسعت كل شيء ولكن غضبك فقط يختص بالمعاندين وبالكافرين والمشركين، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فلتفضلوا. لا بس احنا البراءة العقلية خلوها على جانب مولانا، احنا خلصنا منها. لا احنا شوفوا هدفنا، انا سؤالي هذا، هدفنا من البراءة الشرعية ماذا؟ نفي الاستحقاق مو نفي العقوبة مولانا. يعني احنا نريد من وراء البراءة تأمين، صك تأميني عن العقاب. الآية ما تنفي الاستحقاق، كان الشيخ دقيق جدا، الآية تنفي العقاب فقط، ونفي العقاب قد يكون بسبب نفي الاستحقاق وقد يكون بسبب العفو والمغفرة. أنت الغفور وأنت الغفار، الله تعالى شو وصل إلى مرتبة الغفارية؟ معناته أنه كثير من الناس يستحقون العقوبة ولكن لا يعاقبهم، وإلا ليس ما غفار، غفار صيغة مبالغة، يعني تغفر كثير من الذنوب مع أنهم يستحقون العقوبة. نجي إلى الإشكال الثاني للشيخ. الإشكال الثاني عند الشيخ أقوى من هذا الإشكال الأول، وهو أنه هذه الآية جاءت بصيغة الماضي وتخبر عن الأمم السالفة والمراد من العذاب العذاب الدنيوي، والحال إحنا نريد من البراءة نفي العذاب الأخروي، أظن الآية أجنبية عن البراءة. وما كنا معذبين كقوم هاد كقوم عاد كقوم صالح حتى نبعث إليهم رسولا. لا وما كنا معذبين مولانا صلة الماضي، لا ما يتخصص، لا ماكو مشكلة، لا المشكلة المفاد الآية وما كنا معذبين، يعني نحن ما عذبنا الأمم السالفة بالعذاب الدنيوي من هلاك من مرض بأي شيء حتى نبعث رسولا، يعني ماذا؟ يعني سيرتنا في الدنيا هذه لا نهلك قوما إلا بعد بعث الرسل، احنا كلامنا في البراءة الشرعية في نفي العقوبة الأخروية، ما عندنا علاقة بالعقوبة الدنيوية. إذن الآية تكون أجنبية عن محل الكلام. هذا بإشكال الثاني. أجاب السيد الشهيد تبعا لبعض المحققين. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول، سيد الشهيد يقول أنه صياغة الآية نشبهها بصياغة الآيات الأخرى. يعني إذا كنا نحن وهذه الآية، إشكال الشيخ وارد أن الآية تنفي العذاب متنفي الاستحقاق، ولكن لو رجعنا إلى الآيات القرآنية لسان الباري تعالى هو هذا عندما يقول ما كنا معذبين لا نغير قوما حتى يغيروا ما أنفسهم، لا نأخذ بنعمة، لا نزيل بنعمة، لا نعطي، لا كذا، هذا كلها بهذه السياقة، ولكن كلها تفسر بالاستحقاق وعدم الاستحقاق. إذن من جمع بين الآيات المتداخلة والمختلفة في هذا الموضوع نعرف أن قوله تعالى وما كنا معذبين كناية عن نفي الاستحقاق، لا أنه يراد منه نفي العقاب. صياغة الآية ملحف بعبارة أخرى وبيان مقام الغفورية والمغفرة والغفارية، صياغ الآية بيان الحكم الشرعي وما يترتب على الحكم الشرعي. الله تعالى يقول أنا ما أعذب ناسا يعني لا يستحقون عقابا إلا أن بعد أن أبعث إليهم رسولا، إذا بعثت رسولا وخالفوه عند ذلك أراهم مستحقين للعقوبة. إذن نجيب عن جواب الإشكال الأول للشيخ أن المقصود من قوله ما كنا معذبين يعني لا يستحقون العذاب. فإذن الله تعالى، ولذلك أكو شاهد على هذا التفسير الشهيد، أنه نحن إذا قلنا بهذا الشيء راح يحل إشكال الثاني مال الشيخ الأنصاري، أنه مقصودنا ما كنا معذبين عن مما في الدنيا أو الأخرى، العقوبة والعذاب سواء كان دنيويا أو أخرويا، الكلام أنهم ما يستحقون. خب الذي ما يستحق العقوبة في الدنيا يستحق في الآخرة؟ ما يستحق. الذي ما يستحق في الآخرة بالدنيا ما يستحق. إذا شنو الفرق؟ أن يكون تكون العقوبة دنيوية أو أخروية. إحنا إذا قلنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني لا يستحقون قبل بعث الرسول، لا يستحقون العقاب، أي عقاب؟ أعم من الدنيا والأخرى. فثبت المطلوب وهو البراءة الشرعية. مضافا إلى ذلك نجيب عن الإشكال الثاني بجواب آخر، أنه أصلا صياغة الآية صياغة عقوبة أخروية. ليش؟ لأن الآية موجودة في ضمن قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والمفسرون أجمعوا أن كلمة لا تزر وازرة وزر أخرى المقصود عقوبة أخروية، يعني يوم القيامة الله تعالى يعاقب الإنسان على ما فعله هو ولا يعاقبه على فعل الآخرين، لأن هذا ظلم، والله تعالى عادل، والعادل لا يظلم مثقال ذرة، خصوصا مثل الله تعالى الذي عادل مطلق وعدالته مطلقة. لذلك لا تزر وازرة وزر أخرى هي من أعقاب هذه الآية، هذا معناته وما كنا معذبين يعني معذبين في الآخرة. إما نقول معذبين في الآخرة أو أنه لا نقول وما كنا معذبين أعد معذبين في الدنيا وفي الآخرة. شنو المانع في ذلك حتى نبعث رسولا؟ نعم تفضلوا نحل الإشكال. زين خلينا نطبق الاستدلال اذا كان وقت اشكال السيد الشهيد المذكوره بالخبر باختصار. نعم خلوه على البحر. زين يلا مو نخلي التطبيق والاشكال مباشر على يوم السبت اليوم اربعاء، والحمد لله رب العالمين.